أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم أما بعد، ما
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، قال المؤلف: فقد صرح الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله أن أصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بعبارة الحسن، وأن ذلك راجع إلى أنهم يستحسنون سماع الغرائب والمناكير أكثر من استحسانهم لسماع المشهور. وعلة هذا أن المشهور كل الناس يعرفه، فهممهم في سماعه تكون ضعيفة، بخلاف الغريب الذي لا يعرفه إلا القليل، فإن الدوافع مجتمعة على سماعه وعلى روايته لما اشتمل عليه من معنى يستحسن به، وهو كونه غريبا يدعوهم إلى سماعه وإلى روايته لما ذكرنا آنفا. والإمام أحمد رحمه الله أشار إلى هذا المعنى فيما رواه عنه الإمام الخطيب البغدادي في كتابه الكفاية، حيث قال: إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون هذا حديث غريب أو فائدة، فاعلم أنه حديث خطأ أو غلط من المحدث، أو حديث ليس له إسناد، أو دخل حديث في حديث ولو كان قد روى شعبة وسفيان. وإذا سمعتهم يقولون هذا حديث لا شيء، فاعلم أنه صحيح.
طيب، نحن تكلمنا في الدرس الماضي في تعليق المؤلف على الدكتور الطحان في تعريف الحسن، حيث قال: الحسن صلاحا، اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرف أحد قسمين. وأورد بعد ذلك ما نقل عن بعض الأئمة في مصطلح الحسن أو في استخداماتهم للفظ الحسن أو مصطلح الحسن، فذكر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى استعمال ذلك على الصحيح، وقرأنا نحن كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. الآن يقول وينقل عن الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى أن أصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بعبارة الحسن، حيث قال الخطيب رحمه الله في قول إبراهيم ابن يزيد النخعي أنهم كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثه، أو قال أحسن ما عنده. وعلق على ذلك الخطيب بقوله: عنا إبراهيم بالأحسن الغريب، لأن الغريب غير المألوف، يستحسن أكثر من المشهور المعروف. وأصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بهذه العبارة، قال فقد صرح الإمام الخطيب أن أصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بعبارة الحسن، وأن ذلك راجع إلى أنهم يستحسنون سماع الغرائب والمناكير أكثر من استحسان لسماع المشهور. أولا في هذا النقل أو في توجيه كلام الخطيب توجيه خطأ، فلا يفهم من حتى من قول الخطيب أن أصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بالحسن أن ذلك على سبيل الديمومة والاستمرار، وقد استقر الإصطلاح عندهم أنهم يطلقون الحسنة على المناكير وعلى الغرائب. ولو فهمنا هذا الفهم لا رد علينا ما أورده هو في البحث من استعمال الشافعي رحمه الله تعالى الحسنة على الصحيح، وكذلك استعمال أو ما جاء في بعض استعمالات الإمام أحمد رحمه الله تعالى، وفي استعمال البخاري، وما جاء كذلك عن ابن المديني، وما جاء عن الترمذي بعد ذلك في إطلاق ذلك على المقبول. فالقول بأنه لأن أصحاب الحديث يعبرون عن المناكير بعبارة الحسن، هذا يوجد في بعض تعبيرهم، يوجد في بعض استخداماتهم، لكن ليس هذا على الإطلاق. وإلا فلقائل أن يقول إذن استقر الاصطلاح عندهم على إطلاق الحسن على الغرائب والمناكير، وهذا بالطبع لا يقول به الخطيب ولا من سلقه، ولا أظن أن الشيخ طارق يقول به، لكن الكلام هنا يوحي ويفهم منه الإنسان هذا الفهم. فكيف نقول فقد صرح الإمام الخطيب أن أصحاب الحديث يعبرون عن المناكير؟ يوجد في تعبيره، ما هذا ما أقصد الخطيب؟ أن منهم من أطلق الحسنة وأراد به الغرائب، كما قال شعبة من حسنها فررت، واضح؟ فلا نستطيع أن نقول لأن إبراهيم بن يزيد النخعي قال أنهم كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن الحديث، فهنا هذا يفهم منه أيضا الغرائب، لكن ليس معنى كلام إبراهيم أيضا أنه يقصد بذلك مصطلح الحسن أنه لا يطلق إلا على الغرائب والمناكير. وأما الأثر الذي أورده وهو قوله والإمام أحمد رحمه الله أشار إلى هذا المعنى فيما رواه الإمام الخطيب إذا سمعت أصحاب الحديث يقولون، أورد ذلك الخطيب بإسناد ضعيف، هذا في الكفاية بإسناد ضعيف جدا، بإسناد ضعيف جدا، المعنى صحيح، معنى الأثر صحيح، لكن الأثر ضعيف جدا، فما سبق وما سيأتي يغني عن إيراد مثل هذه الأثار التي لا يصح إسنادها. وهو اعتمد على نقل الخطيب، فنقله بإسناده والإسناد ضعيف كما سمعت، فلا حاجة إليه. نعم.
قال قوله لا شيء لا يقصد به المعنى المصطلح عليه عند المحدثين في قولهم في بعض الرواة أو بعض الروايات هذا لا شيء أو ليس بشيء، لا يقصد هذا المعنى، وإنما يشير إلى المعنى الذي أشار إليه الخطيب البغدادي رحمه الله من أن المحدثين إذا ألقى عليهم حديث هم يعرفونه حديث مشهور متداول فإنهم يزهدون في سماعه ولا توجد لهم همة في ذلك، بخلاف ما إذا عرض عليهم حديث غريب حديث غير معروف غير مشهور فإنهم يقبلون على سماعه لما اشتمل عليه من غرابة، فإن هذا معنى قد وجد في الرواية جعلهم يستحسنون سماعها وروايتها.
هذا أيضا ليس على إطلاق، لا نستطيع أن نقول أن المحدثين إذا ألقي عليهم حديث هم يعرفونه حديث مشهور متداول فإنهم يزهدون في سماعه ولا توجد لهم همة في ذلك، هذا لا نستطيع أن نعمم ذلك على كل المحدثين. وإذا عرض عليهم حديث غريب حديث غير معروف غير مشهور فإنهم يقبلون على سماعه حتى وإن كان منكرا حتى وإن كان ضعيفا هذا أيضا ليس على إطلاقه، ليس كل أهل الحديث على هذه الصفة، بل من كان هذا حاله فحاله مذموم. وقد ذم العلماء الغرائب وذموا الذين يتتبعون الغرائب، إذن كل المحدثين على هذه الصورة بالطبع لا. وأعود أقول كل هذه المسائل التي بسط الشيخ طارق الكلام عليها لم يكن لها حاجة في هذا المبحث، لأن التعليق هنا على قول الشيخ الطحان أن أقوال العلماء في تعريف الحسن قد اختلفت. هذا الكلام بالفعل كلام واقع، فمصطلح الحسن اختلف فيه، واستعمالات أهل الحديث الحسن استعمالات مختلفة، فمنهم من أطلق ذلك على الصحيح، ومنهم من أطلق ذلك على الغريب، ومنهم من استعمل ذلك استعمالا يقصد بالاستعمال أو يقره الاصطلاح الموجود الآن، كما نص على ذلك الحافظ ابن حجر حيث قال في النكت: ومنهم من قصد بذلك المعنى الاصطلاح، معنى الاصطلاح. فكلام الشيخ الطحان كلام يدخل في هذا الإطار، فلماذا كل هذا الحشو؟ نعم.
ثم إن الإمام الخطيب البغدادي رحمه الله بعد أن قال ما قال ذكر مثالا من كلام أهل العلم يوضح هذا الأمر ويبينه، فروى عن أمية بن خالد أنه قال: قيل لشعبة بن الحجاج: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان العرزمي وهو حسن الحديث؟ فقال الإمام شعبة رحمه الله: من حسنها فررت. وليس من شك أن الأحاديث الحسنة من حيث الاصطلاح مقبولة لا يمكن أن يفر منها شعبة، فعرفنا أنه ما قصد من الحسن هاهنا إلا الغرائب والمناكير.
وهذا قد يفهم من سؤال السائل، حيث قال له: ما لك لا تروي عن عبد الملك بن سليمان العرزمي وهو حسن الحديث؟ فقد يقصد السائل الحسن هنا بمعنى الغرابة، وقد يقصد الحسن الاصطلاح، لكن كلمة شعبة في إطلاقه الحسن دل على أنه أراد بذلك الغرابة، فقال: من حسنها فررت. فنحن لا نستطيع أن نقول أن مصطلح الحسن عند شعبة دائما شعبة يطلقه على الغريب، لكن نقول وجد في كلام شعبة رحمه الله تعالى إطلاق الحسن على الغريب، الغرائب يعني، واضح، أو المناكير أو غير المعروفة، فقال: من حسنها فررت. نعم.
قال: وهذه الكلمة المروية عن الإمام إبراهيم النخعي قد ساقها الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة بلفظ: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. فإن كان قوله كانوا يكرهون الغريب من الحديث هو نفس لفظ النخعي،
هو من لفظ،
هو نفسه،
هو من لفظ النخعي،
فإن كان قوله كانوا يكرهون الغريب من الحديث هو من لفظ النخعي، فهذا أفضل ما يفسر به كلام الإمام، فإنه إذا عبر عن معنى ما واستعمل في بيان هذا المعنى ألفاظا مرة في موضع قال لفظا ومرة قال لفظا آخر، فإن اللفظ المجمل يشرح ويعرف معناه باللفظ الآخر المبين، فيكون الإمام النخعي حيث قال في موضع يكرهون أن يخرج الرجل أحسن ما عنده أي الغريب كما جاء عنه في الرواية الأخرى، وإن كان قوله الغريب ومن تصرف أبي داود فهذا يدل على أن الإمام أبا داود رحمه الله يفهم أن الحسن والغريب لمعنى واحد، وحسبك بذلك فهما. قال: وكذلك الإمام.
بالنسبة هنا بارك الله فيكم إلى قول الشيخ طارق: وهذه الكلمة المروية عن الإمام إبراهيم النخعي قد ساقها الإمام أبو داود في رسالته إلى أهل مكة بلفظ: كانوا يكرهون الغريب من الحديث. قال: فإن كان قوله كانوا يكرهون الغريب من الحديث هو لفظ النخعي، يعني رواية أخرى عند أبي داود بلفظ أن النخعي قال كانوا يكرهون الغريب من الحديث، ولفظ آخر الذي ساقه الخطيب البغدادي رحمه الله كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثا، أو قال أحسن ما عنده، أحسن ما عنده. فالشيخ طريق أقول إن كان هذا اللفظ هو لفظ النخعي كذلك فهذا أفضل ما يفسر به كلام الإمام، فعنى بالحسن الغريب، إذن فهذا صريح في إطلاق النخعي الحسن على الغريب. قال: فإنه إذا عبر عن معنى ما واستعمل في التعبير عن هذا المعنى ألفاظا، مرة في موضع قال لفظا ومرة قال لفظا آخر، فإن اللفظ المجمل يشرح ويعرف معناه باللفظ الآخر المبين. لكن أقول هذا متى؟ إذا صحت أو صح نسبة هذا اللفظ للنخعي في كلا الحالين أو بكلا اللفظين. اللفظ الذي نقل الخطيب لابد من النظر في صحته، واللفظ الذي نقله أبو داود في رسالته لأهل مكة هو كذلك اللفظ الذي كثر استعماله، نقل ذلك العيني، نقل ذلك ابن رجب الحنبلي، نقل ذلك أبو داود. فالظاهر أنه اللفظ المشهور، وهو كانوا يكرهون الغريب من الحديث. إذن لو فرضنا أن اللفظ المشهور هذا هو الثابت عن إبراهيم، واللفظ الذي نقله الخطيب لا يصح إسناده، إذن عند ذلك لا دخل لقضية الحسن هنا في هذا اللفظ، لأن اللفظ المشهور هو كانوا يكرهون الغريب من الحديث، إنما يستدل به على كراهة التحديث بالغرض، ولا تعلق لهذا في مبحث الحسن. تمام. طيب، لو فرض أن اللفظ الآخر هو الثابت، وهو كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن حديثا، واضح؟ فإنما تفسير ذلك بالغريب يعود إذا ثبت لفظ كانوا يكرهون الغريب من حديث. إذن قبل أن نبين هذا اللفظ بهذا اللفظ، أو نشرح هذا اللفظ بهذا اللفظ، أو نجمع بين اللفظين، فلا بد من تثبيت العرش أولا، لا بد من النظر في صحة اللفظين وفي نسبة اللفظين إلى من؟ إلى إبراهيم بن يزيد النخعي. تمام. فهذه نقطة كان ينبغي أن يوضح لنا الشيخ طارق ما هو اللفظ الثابت، أو قد ثبت عنده اللفظان، أو لم يبحث في اللفظين. فإذا لم يبحث في اللفظين فلا يصح أن نوجه هذه الكلمة بهذا السياق أو ذاك السياق نقيده بذاك السياق. قال: مرة قال لفظا آخر، فإن اللفظ المجمل يشرح ويعرف معناه باللفظ الآخر المبين. هذا في حالة ماذا؟ ثبوت اللفظين. فيكون إمام النخعي حيث قال في موضع يكرهون أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، أي الغريب، كما جاء عنه في الرواية الأخرى، قلت هذا فرع عن ثبوت هذه الرواية أو تلك. قال: وإن كان قول الغريب هو من تصرف أبي داود، هو من تصرف أبي داود، فهذا يدل على أن الإمام أبا داود رحمه الله يفهم أن الحسن والغريب بمعنى واحد. وحسبك بهذا فهما. طيب، حسبك بهذا فهما ماذا؟ عند من نستطيع أن نقول أولا أن أبا داود بهذا السياق يرى أن الحسن هو الغريب والغريب والحسن؟ أولا هذا بعيد جدا. ثانيا، إذا كنا قد أثبتنا أن أبا داود يرى هذا الفهم، هل بقية أهل الحديث يفهمون هذا الفهم ويستعملون هذا الإطلاق؟ لابد من إتيان الدليل والحجة على ذلك. لفظ أبي داود، قال الإمام أبو داود: حديث السنن مشاهير ولا يحتج بالغريب، والأحاديث الذي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير، وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث، إلا أن تميزها أو إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. فما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. وقال إبراهيم النخعي: كانوا يكرهون الغريب من الحديث، كانوا يكرهون الغريب من الحديث. سياق أبي داود لا تعلق له بالحديث الحسن، تمام، ولا دخل لذلك المصطلح الحسن، وإنما هذا فيه الغريب والشاذ. هل يؤخذ من هذا السياق أن أبا داود فهم من عبارة أخرى للنخعي أنه قال كانوا يكرهون إذا اجتمعوا أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، إذا فهم من ذلك الغريب؟ أرى أن هذا توجيه بعيد جدا. الرواية الواردة عند أبي داود الأصل أنها بهذه الصورة، كانوا يكرهون الغريبة من الحديث. فإذا أردنا نحن أن نوفق بين العبارتين أو نحمل إحدى اللفظين أو إحدى العبارتين على الأخرى، فلا بد من النظر في صحة العبارتين، لابد من النظر في صحة العبارتين، ولا نحمل الكلام أكثر مما يحتمله. لا نقول الآن لا نستطيع، وأقول للشيخ طارق: من وجه كلام أبي داود مع وجود الشراح كشرح العيني وشرح فلان، الشراح الذين شرحوا كذلك أو استدلوا بكلمة إبراهيم بن يزيد النخعي، والذين وقفوا على هذا السياق؟ لا أحد من أهل العلم قال أن أبا داود رحمه الله يرى أن الحسن والغريب بمعنى واحد، وفهم هذا الفهم عن أبي داود؟ هذا لم يقل به أحد، ولا أعرف أحدا قال به عن أبي داود. نعم.
قال: وكذلك الإمام الرام هرمزي ذكر مقولة النخعي هذه بلفظ أحسن ما عنده في كتاب المحدث الفاصل في باب من كره أن يروي أحسن ما عنده، فقد صدر الباب بهذا العنوان، ثم ساق كلمة النخعي هذه مع كلمات أخرى مأثورة عن السلف عليهم رحمة الله، كلها تدل على ذم رواية المناكير والغرائب واستحباب رواية الأحاديث المشهورة المعروفة. فهذا يدل على أن الرام هرمزي فهم من كلمة إبراهيم النخعي أنه يقصد بالحسن هاهنا الغريب والمنكر، للحسن الاصطلاحي الذي هو من قسم المقبول.
هذا واضح جدا، لا يفهم أي عاقل من كلمة أبي حاتم الرازي، تمام، في الحسن أيحتج به، قال لا يحتج به، أنه يعني المعنى الاصطلاحي. لا يفهم أي عاقل من كلمة شعبة من حسنها فررت أنه يقصد المعنى الاصطلاحي. ومتى فهم هذا الفهم؟ بهذا التقييد، هذا التقييد. فمجرد إطلاق الحسن بدون مثل هذه التقييدات هذا الذي يوقع الإنسان في الشك، ويوقع الإنسان في التردد ماذا قصد من مصطلح الحسن. لكن يأتي يقول من حسنها فررت، ويأتي فيقول كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن ما عنده، ويأتي فيقول يحتج بالحسن فيقول لا. ونقول هذا يعني موضوع أخذ بالفقه والفهم وكذا. الكلام واضح أن الحسن هنا ليس مع الحسن بمعنى ماذا؟ معنى الاصطلاحي. واضح؟ أن هذا بمعنى الغريب وأن هذا بمعنى الشاذ وأن هذا بمعنى الضعيف إلى غير ذلك. وهذا لا يقع في يعني التباس على صغار طلبة العلم وكلام مبسوط. وقرأنا ذلك في النكت وذكر ذلك ابن رجب الحنبلي وذكر ذلك السيوطي وذكر ذلك رمى هرمزي كلام واضح يعني ليس بالمسائل الخفية. نعم.
قال والأمثلة على هذا كثيرة موجودة في كتب أهل العلم فينبغي لطالب العلم أن يتفهم هذا وأن يعرف أن علماء الحديث عليهم رحمة الله قد يطلقون الحسن على إرادة الغرائب والمناكير. قال وأما إطلاقهم للحسن على الأحاديث الموضوعة المكذوبة فهو أيضا راجع إلى معنى استحسنوه في الحديث وإن كان هذا المعنى قد يوجد أحيانا في الأحاديث الصحيحة وأحيانا في الأحاديث الضعيفة بل وفي الموضوعة أيضا إلا أنهم حيث وصفوا الحديث بالحسن وأرادوا هذا المعنى لم يقصدوا الحكم على الحديث فلما وجدناهم أطلقوا الحسن على الأحاديث الموضوعة التي اشتملت على هذا المعنى الحسن عرفنا أنهم حيث أطلقوا الحسن على مثل هذه الأحاديث وأرادوا مثل هذا المعنى لم يكونوا قاصدين للحكم على الحديث بأنه صحيح أو بأنه ضعيف بل هذا معنى لا علاقة له بصحة الحديث أو بضعفه وهذا المعنى هو أن يكون الحسن الذي أرادوه من الرواية راجعا إلى شيء لطيف اشتمل عليه الإسناد أو معنى رائق مليح اشتمل عليه المتن وهذا المعنى الحسن أو الألفاظ الجيدة التي قد توجد في المتون ليست بالضرورة أن تكون الأحاديث التي اشتملت عليها صحيحة كما أنه ليست بالضرورة أن تكون ضعيفة بل قد توجد الألفاظ الحسنة والعبارات الرائقة في الروايات الصحيحة وأيضا في الروايات الضعيفة فالإمام حيث يصف الحديث بالحسن ويقصد به حسن المعنى أو حسن اللفظ فإن هذا لا علاقة له بثبوت الحديث أو ضعفه وإنما تعرف صحة الحديث من ضعفه بأدلة أخرى راجعة إلى النظر في الرواية والنظر في رواتها وكذلك قد يستحسنون الإسناد.
طيب. هو يقول وأما إطلاقهم للحسن على الحديث الموضوع المكذوبة أين هذه الإطلاقات؟ هل يؤخذ من قوله من حسنها فررت أو كانوا يكرهون أن يخرج الرجل أحسن ما عنده أن هذه الإطلاقات أطلقوا على الموضوعة؟ ليس هذا بدليل. نعم منكرة، نعم مشكوك فيها، لكن نريد مثالا من المحدثين أنهم أطلقوا لفظ الحسن على الموضوع المكذوب الأمر الآخر قال وكذلك قد يستحسن الإسناد لاشتماله على لطيفة من اللطائف. على لطيفة من لطائف الأسانيد كان يكون مجتمع على رواية الأقران. هذا قرأتها ولا لسه؟
لسه.
تمام. قال وهذا المعنى هو أن يكون الحسن الذي أرادوه أو الحسن الذي أرادوه من الرواية راجعا إلى شيء لطيف اشتمل عليه الإسناد أو مع الرائق المليح اشتمل عليه المتن. وهذا المعنى الحسن أو الألفاظ الجيدة التي قد توجد في المتون ليس بالضرورة أن تكون الأحاديث التي اشتملت عليها صحيحة. نعم. كما أنه ليس بالضرورة أن تكون ضعيفة. هذا فيما إذا كان أيضا الاصطلاح عندما أطلقوا وقالوا حسن صاحب ذلك ما يدل على أنه لم يريد المعنى الاصطلاحي أو معنى الصحيح. لكن إذا كان إطلاق هذا حديث حسن أو إسناد حسن فيحتمل أنهم أرادوا بذلك المعنى الاصطلاحي لا سيما إذا كان من أمثال البخاري أو من أمثال علي بن المديني إلى آخره. نعم.
قال وكذلك قد يستحسنون الإسناد لاشتماله على لطيفة من لطائف الأسانيد كأن يكون مشتملا على رواية الأقران بعضهم عن بعض أو رواية الأكابر عن الأصاغر أو يكون من المدبج والمدبج أن يروي أحد القرينين كل عن الآخر كما هو معروف من كتب علوم الحديث. فهذه المعاني كلها معاني يستحسن الحديث من أجلها وهي ليست متعلقة بصحة الحديث أو بضعفه.
طيب طيب يا أخوان، هنا بالنسبة لقوله أيضا وأما إطلاقهم للحسن على الحديث الموضوع المكذوبة فهو أيضا راجع إلى معنى استحسنوه في النكت على مقدمة ابن الصلاح الطبعة العلمية دار الكتب العلمية صفحة 1600 في أيضا الكلام على الحسن
نكت
الزركشي. نعم، قال هنا في الكلام على توجيه قول الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح، والجمع مرة أخرى والقول حسن غريب حسن صحيح غريب والخلاف في ذلك. الشاهد الذي أريده أنه قال أما الجواب الثاني وهو تجويز أن يراد بالحسن المعنى اللغوي اعترض عليه أيضا بوجهين، أحدهما ذكره صاحب الاقتراح وهو استلزام إطلاق الحسن على الموضوع إذا كان حسن اللفظ ولم يقله أحد ولم يقله أحد، وهو إطلاق الحسن على الموضوع، وهو يلزم هنا في من نقل وتقدم في مسألة جواب معين أجاب به، قال إذن يلزم من ذلك أن الحسن في إطلاق مطلق على الموضوع في اللغة، تمام، وهذا قول لم يقله أحد، تمام. قال الزركشي وفي نظر أن الحسن الذي ذكره ابن الصلاح إنما هو قرين الصحيح، الجواب فيه جواب آخر أو مسألة أخرى، لكن لم يعترض عليه بأنهم لم يطلقوا الحسن على الموضوع. فنريد أن يأتي الشيخ طارق من أين مسألة إطلاق أو أين وقف على إطلاق ابن الحسن على الحديث الموضوعة المكذوبة. أما الإطلاق على الغرائب فالغرائب كلمة عامة قد يكون فيها، لكن بصريح النص أنه يطلق على الموضوع المكذوب أو وجد ذلك في إطلاق خبعي. في النكت كذلك على رحمك الله على ابن الصلاح مجلد الأول صفحة 32 و400 الحافظ ابن حجر قوله العراقي ولم ينقل لنا عن أبي داود هل يقول بذلك يعني الحسن الاصطلاحي أم لا. قال الحافظ أقول حكى ابن كثير في مختصره أنه رأى في بعض النسخ من رسالة أبي داود ما نصه وما سكت عليه فهو حسن وبعضها أصح من بعض، فهذه النسخة إن كانت معتمدة فهو نص في موضع النزاع فيتعين المصير إليه، ولكن نسخة روايتنا والنسخة المعتمدة التي وقفنا عليها ليس فيها هذا والله الموفق. لم يقل الحافظ أن الحسن هنا بمعنى ماذا الغريب عند أبي داود، بل وجد في بعض النسخ أنه قال وما سكت عليه فهو ماذا فهو حسن، فهل يقصد بذلك وما سكت عليه فهو حسن أي غريب؟ وأبو داود نفسه قد تكلم عن رواية الغرائب وأنه قد أخرج في كتابه المشاهير ولم يخرج الغرائب. نعم،
قال فمثال ما وصفه أهل العلم لأنه حسن وأرادوا به حسن المعنى أو حسن الألفاظ الذي اشتمل عليها المدح ما رواه الإمام ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم وفضله من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه بإسناد ضعيف جدا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعلموا القرآن فإن تعلمه لله خشية وطلبه عبادة. حديث طويل اشتمل على معان حسنة وعلى ألفاظ رائقة جزلة جيدة. فإذا بالإمام ابن عبد البر رحمه الله يعلق على هذا الحديث قائلا هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي. الناظر في كلمة ابن عبد البر هذه قد يتوهم أنها كلمة متعارضة متناقضة، كيف يصفه بأنه حسن جدا ثم يقول ليس له إسناد قوي؟ ولكن قد بين ذلك الإمام العراقي رحمه الله حيث قال أراد يعني ابن عبد البر بالحسن حسن اللفظ قطعا فإنه من رواية موسى بن محمد البلقي.
لماذا لو كان الأمر مشهور ومعروف أن الحسن يطلق على اللفظ الحسن واضح، ولا يطلق على المقبول الصحيح. يذهب العراقي لفض النزاع وتوجيه الكلام، الأصل إطلاقه على هذا، استقر هذا على هذا الإطلاق وإرادة الإصلاح، ولذلك وجه وقال هو لم يرد المعنى الإصلاح، وإنما أراد جزالة المعنى وحلاوة اللفظ، وإلا لو كان هذا واضح فتوضيح الواضح فاضح لا حاجة إليه. فقال هنا الناظر، والناظر لا يتوهم، وكلام واضح لما يقول حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي، فماذا إذن؟ كيف نقول حسن يعني صحيح؟ حسن يعني مقبول؟ لا، إذن أراد معنى آخر للحسن، وهذا كلام واضح. نعم،
أراد يعني ابن عبد البر بالحسن حسن اللفظ قطعا، فإن من رواية فإنه من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن عبد الرحيم بن زيد العمي، والبلقاوي هذا كذاب كذبه أبو زرعة وأبو حاتم ونسبه ابن حبان والعقيلي إلى وضع الحديث، والظاهر أن هذا الحديث مما صنعت يداه، وعبد الرحيم بن زيد العمي ومتروك الحديث أيضا. فعرفنا من ذلك انتهى عرفنا من ذلك أنه ما قصد بقوله حسن جدا إلا حسن اللفظ وحسن المعنى الذي اشتمل عليه ذلك المد، وإن كان الحديث ضعيفا من حيث إسناده، وإنما استحسن الإمام من الحديث فقط لفظه ومعناه، وقد وجد ذلك في استعمال ابن عبد البر رحمه الله وغيره من أهل العلم، حتى إنه في كتاب التمهيد له ذكر حديثا يرويه بعض الضعفاء عن مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولفظه: من قال في يوم 100 مرة لا إله إلا الله الحق المبين، حديث طويل. ثم قال الإمام ابن عبد البر معلقا: هذا الحديث لا يرويه من يوثق به، وهو لا يعرف من حديثه، يعني هو منكر. ثم قال: وهو حديث حسن ترجى بركته إن شاء الله تعالى. فنحن نفهم أنه إنما أراد للحسن هنا حسن اللفظ فقط دون حسن الرواية الذي يكون راجعا إلى ثبوتها. ومن ذلك أن الإمام الذهبي رحمه الله ساق في كتاب سير أعلام النبلاء في ترجمة عباس الدوري عن الأصم أنه قال: لم أرى في مشايخي أحسن حديثا منه. فبين الإمام الذهبي مراده من قوله أحسن، فقال: يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها، أو أنه أراد علو الإسناد أو نظافة الإسناد وتركه رواية الشاذ والمنكر والمنسوخ ونحو ذلك. فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن حديثا انتهى. فقوله يحتمل أنه أراد بحسن الحديث الإتقان، فهذا أمر وارد، أو أنه يتبع المتون المليحة فيرويها، وهذا أيضا أمر وارد، أو أنه أراد علو الإسناد، فلا شك أن الإسناد العالي أحسن من الإسناد النازل، أو نظافة الإسناد، لا شك أن الإسناد إذا كان نظيفا من الرواة الضعفاء فهذا معنى يستحسن الحديث من أجله، وتركه رواية الشاذ والمنكر، وهذا مما لا شك فيه، لأن الحديث الصحيح حديث حسن بهذا الاعتبار. قال: والمنسوخ، يعني يترك رواية الحديث المنسوخ، فالحديث المنسوخ بطبيعة الحال حديث قد وجد فيه معنى يجعل الراوي لا يقبل على سماعه ولا يستحسن سماعه، بخلاف ما إذا كان الحديث محكما غير منسوخ، فهذه كلها معان يستحسن الحديث من أجلها. قال: فهذه أمور تقتضي للمحدث إذا لازمها أن يقال ما أحسن حديثا. إذن عرفنا من ذلك أن الحسن ليس دائما راجعا إلى ثبوت الحديث، بل أحيانا يكون راجعا إلى ثبوت الحديث، وأحيانا أخرى لا يكون كذلك. قال ومثال الأحاديث التي استحسنوها لمعنى راجع إلى الإسناد لصرف
النظر. طيب بالنسبة للمثال الذي أورده في بداية الكلام عن ابن عبد البر في كونه أنه أطلق وقال هذا حديث حسن جدا ولكن ليس له إسناد قوي، لا يقال أنه أطلق الحسن هنا على الموضوع أو رواية الكذاب أو رواية الكذاب، لأن فيه البلقاوي وهو كذاب كذب أبو زرعة وغيره، لأن كلام الذي ذكرته هو أن يطلق الإمام الحسن أو لفظ الحسن على ما يراه موضوعا وما يراه مكذوبا، ولو كان ابن عبد البر يراه مكذوبا أو موضوعا لم يقل إسناده ليس بقوي، عبارة الضعف الخفيف، عبارة الضعف الخفيف، واضح؟ فلا يأتي إنسان يقول طيب هذا مثال، هذا مثال لا، هذا مثال أنه أطلق على ما قد نراه نحن موضوعا، لكن هل ابن عبد البر يراه موضوعا؟ هل يراه مكذوبا؟ واضح؟ لا. وحتى في الحديث الآخر المنكر وحديث حسن ترجى بركته إن شاء الله، تمام، قد يراه ضعيفا لكن ترجى بركته لحلاوة المعنى، لكن لا يراه مكذوبا ولا يراه موضوعا. وأنا سؤالي في إطلاقهم ذلك على الموضوع المكذوب الذي يعدونه موضوعا مكذوبا ومع ذلك أطلقوا عليه الحسن. نعم، كما أطلقوا الحزن على الغريب، هم يعدون غرائب ومع ذلك أطلقوا عليه ماذا؟ الحزن. لم نأتي ونقول والله أطلقوا هذا على الإسناد هذا الحزن وبعد بحثنا وجدنا أنه غريبا، لا، كما أنهم أطلقوا الحسن على الغريب وهم يرونه غريبا، فنريد أمثلة أطلقوا الحزن على الموضوع الذي يعدونه موضوعا ويعدونه مكذوبا. نعم.
قال ومثال الأحاديث التي استحسنوها لمعنى راجع إلى الإسناد لصرف النظر عن كون هذا المعنى له علاقة بالثبوت أو لا، ما وجد في استعمالهم أنهم يطلقون على الحديث الذي هو من رواية الأقران بأنه حسن ولو كان الحديث قد اشتمل على كذابين ومتروكين. روى الإمام أبو يعلى الخليلي في الإرشاد حديثا من طريق آدم بن أبي إياس عن محمد بن كثير المصيصي عن ابن المبارك عن شعبة رواه بهذا الإسناد، ثم قال الإمام أبو يعلى حسن جدا في رواية الأقران. آدم عن محمد وهما قرينان، ومحمد يوافق ابن المبارك في شيوخ الشام بل أدرك من لم يدركه ابن المبارك، فتبين من سياق كلامه أن قوله حسن جدا ليس حكما منه على الحديث لأنه حديث مقبول، بل هذا راجع إلى أنه استحسن رواية الأقران الواقعة في هذه الرواية، وكذا الحديث المدبر.
طيب هذا حسن جدا في رواية الأقران وتكلم، أي هذا معنى حسن وشيء جديد غريب مثال لما يذكر من رواية الأقران، لكن ما وجد في استعمالهم أنهم يطلقون حديث الذي هو من رواية الأقران في استعمالهم، استعمال من؟ هذا وجد في استعمال بعضهم ولم يعني نستطيع أن نعزو ذلك إلى جماعة المحدثين بأنه حسن ولو كان الحديث قد اجتمع على كذابين ومتروكين. من قال؟ الله أعلم، هل أبو يعلى يحكم على هؤلاء بأنهم متروكين وكذابين؟ هذا أيضا فيه نظر، قضية أنك بحثت فإذا بك قد وقفت على كلام العلماء فيهم وحكمت عليهم بالترك أو الكذب، قد يكون لأبي يعلى رأي في ذلك آخر. نعم.
قال وكذا الحديث المدبج، فإن التدبيج معنى يستحسن الحديث من أجله. روى أبو يعلى الخليلي أيضا عن يونس بن محمد عن حماد بن زيد عن سفيان الثوري عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وعلة عن ابن عباس حديثا مرفوعا. ثم قال أبو يعلى لم يروي عن حماد غير يونس، وهو ثقة من كبار شيوخ بغداد، وهو حسن من المدبج. فنستلخص من هذا أن مصطلح الحسن عند أئمة الحديث عليهم رحمة الله إنما هو مصطلح يطلقونه على كل ما يستحسنونه في الحديث لشيء ما، سواء كان هذا الذي استحسنوا الحديث من أجله له علاقة أو له تأثير في قبول الحديث أو رده أو ليس له علاقة بذلك. فعلى طالب العلم أن يكون فاهما لهذا ومدركا له، وأن يحسن فهم كلام أهل العلم عليهم رحمة الله حتى يمكنه ذلك من أن يفهم كلام أهل العلم على وجهه، فلا يعمد إلى موضع أطلقوا فيه الحسن وأرادوا به الغريب أو المنكر أو الموضوع، فإذا به يعتبر ذلك تصحيحا منهم للحديث وتثبيتا له، أو يفعل العكس فيعمد إلى بعض المواضع التي أطلقوا فيها الحسن وأرادوا أنه صحيح أو أرادوا أنه داخل في نطاق الحجة، فإذا به يفهم من هذا الموضع أنهم أرادوا الغرابة أو المكارة. فلا بد من معرفة مناهج المحدثين ومعرفة اصطلاحاتهم حتى يفهم كلامهم على وجهه، وحتى لا يساء فهم كلامهم، وحتى لا ينسب إليهم ما لم يقصدوه من الأقوال أو الأحكام.
هذا الكلام كلام قد سمعت ما فيه، فهذا التعليق الطويل من صفحة 28 إلى 44 على قول المؤلف اختلفت أقوال العلماء في تعريف الحسن، أو إن شئت فقل في استعمال الحسن، نظرا لأنه متوسط بين الصحيح والضعيف، ولأن بعضهم عرف أحد قسميه، ويريد بذلك ما كان في زمان الترمذي وما جاء من بعد الترمذي. وحتى هذا الكلام قد يفهم منه أيضا اختلاف استعمال الأئمة، لأن الاستعمال في حد ذاته لا يفهم منه اصطلاح أو أنه مصطلح مستقر. فاستعمال شعبة أو فاستعمال شعبة لكلمة حسن في قولي من حسن فررت، لا نستطيع أن نقول هذا هو استعمال شعبة الدائم، ولا استعمال أبي حاتم لقوله لا يحتج به عندما سئل حديث قال حسن قيل لا يحتج به قال لا، لا يفهم منه أنه يريد بذلك الحسن الضعف أو الذي لا يحتج به دائما. خلاصة المسألة هو ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وقرأناه في الدرس الماضي، أن عبارات الأئمة الذي ذكرناه من قبل مختلفة في استعمال الحسن، فمنهم من أطلق الحسن على الصحيح، ومنهم من أطلق ذلك على الغريب، ومنهم من أطلق ذلك كما نقل هنا المؤلف على الشواذ والمنكرات، ومنهم من قصد بذلك المعنى الإصطلاحي. والموضوع لا يحتاج إلى يعني كثير فلسفة، لأن هذا واضح من إطلاقاتهم عندما يقولون حسن ثم يأتون بعبارات تدل على المعنى الذي أرادوه، فيقولون حسن تمام من حسن فررت واضح، حسن كما ذكر أبو يعلى في المدبج أو في كذا، فالكلام هنا واضح أنه لا يقصد بذلك المعنى الاصطلاحي، ولا حاجة إلى مثل هذا المبحث الطويل. نعم.
قال ثم قال المؤلف الفاضل وسأذكر بعض تلك التعريفات ثم أختار ما أراه أوثق من غيره. الأول تعريف الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله عامة الفقهاء. الثاني تعريف الترمذي رحمه الله، كل حديث يروى لا يكون في إسناده من يتهم بالكذب، ولا يكون الحديث شاذا يروى من غير وجه نحو ذلك، فهو عندنا حديث حسن. الثالث تعريف الحافظ ابن حجر رحمه الله، قال وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، فإن خف الضبط فالحسن لذاته. قال قلت فكأن الحسن عند ابن حجر هو الصحيح إذا خف ضبط رواته أي قل ضبطه، وهو خير ما عرف به الحسن. أما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثيرة، وأما الترمذي فقد عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره، والأصل في تعريفه أن يعرف الحسن لذاته، لأن الحسن لغيره ضعيف في الأصل ارتقى إلى مرتبة الحسن لانجباره بتعدد طرقه. الرابع تعريفه المختار، ويمكن أن يعرف الحسن بناء على ما عرفه به ابن حجر بما يلي: وما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه عن مثله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة. قال: قلت. لجأ المؤلف الفاضل إلى الترجيح بين التعريفات، وهذا مسلك غير علمي، لأن كل من الترمذي والخطابي إنما ذكر الحسن الذي وجد في كلامه، فإن كان الحسن عند كل منهما يختلف عن الحسن الذي عند الآخر، فالواجب إبقاء كل اصطلاح على ما هو عليه، وفهمه بحسب قائله ومراده منه. فإذا أطلق الترمذي الحسن يفهم على مراد الترمذي منه، وإذا أطلق الخطابي الحسن يفهم على مراده هو منه. ولا حاجة بنا إلى الترجيح في مثل ذلك، لأن القاعدة أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ولا يلزم أحد باصطلاح غيره. وهذا الذي أقوله هو الذي دل عليه جميع أهل العلم، فإنهم لم يتعاملوا مع هذين التعريفين لميزان الترجيح، بل حملوا كل تعريف على نوع. فتعريف الترمذي حملوه على الحسن لغيره، وتعريف الخطابي حملوه على الحسن لذاته. انظر إلى الإمام ابن الصلاح في علوم الحديث، فقد قسم الحسن إلى قسمين: القسم الأول هو الحسن بالمجموع، وذكر أن كلام الترمذي عليه يتنزل. القسم الثاني وهو الحسن الذاتي، وذكر أن كلام الخطابي عليه يتنزل. قال ابن الصلاح رحمه الله: وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم، ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح واتضح أن الحديث الحسن قسمان أحدهما.
نعم، هو نقل كلام الدكتور الطحان في كلام العلماء في تعريف الحسن وتلك التعريف الواردة عن الخطابي وعن ابن الصلاح رحمه الله تعالى وعن الترمذي، فقال: تعريف الخطابي هو ما عرف مخرجه واشتهر رجاله وعليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله العلماء ويستعمله عامة الفقهاء إلى آخره. ثم قال: فكأن الحسن عند ابن حجر والصحيح إذا خف ضبط، وأما تعريف الخطابي فعليه انتقادات كثير، وأما الترمذي فقد عرف أحد قسمي الحسن وهو الحسن لغيره، والأصل في تعريفه أن يعرف أو أن يعادف الحسن لذاته إلى آخر. ثم قال: التعريف المختار، واختار تعريفا ورجح اصطلاحا اعتمد في تعريف الحسن. الشيخ طارق قال: هذا عليه في هذا الموضع مؤاخذات. الأولى: لجأ المؤلف فضل إلى الترجيح بين التعريفات، وهذا مسلك غير علمي، لأن كل من الترمذي والخطابي إنما ذكر الحسن الذي وجد في كلامه، فإن كان الحسن عند كل منهما يختلف عن الحسن الذي عند الآخر، فالواجب إبقاء كل اصطلاح على ما هو عليه. مش فاهم يعني الشيخ طارق، هو الترمذي لما عرف الحسن هل جعله تعريفا خاصا بنفسه فيما إذا أطلق الحسن؟ الخطابي لما عرف الحسن ويعرف ماذا؟ عرف الحديث الحسن عند العلماء، ولذلك قال: وهذا عليه مضار أكثر الحديث، هو الذي يقبل أكثر العلماء ويستعمل عامة الفقهاء. ثم فالواضع عندي أن مسلك الترجيح بين هذه التعاريف واختيار التعريف الجامع المانع الذي يسلم من الاعتراض والانتقاد، هذا المسلك سلكه العلماء من قبله، وهذا المسلك سلكه ابن الصلاح. ابن الصلاح عندما جاء وقال، هو نقل هنا أن ابن الصلاح قسم الحسن، قال القسم الأول الحسن بالمجموع، ذكر أن كلام الترمذي يدل عليه والحسن ذاته. هل معنى ذلك أن ابن الصلاح اعتمد تعريف الترمذي واعتمد تعريف الخطابي؟ فلماذا لما اعتمد تعريف الخطابي والترمذي عرف الحسن بتعريف لنفسه؟ لماذا؟ وهل يصح أن يجمع بين التعريفين؟ ابن الصلاح هنا يقول تقييم الله
ما فيش شيء مقدمة واحدة.
قال ابن الصلاح روينا عن أبي سليمان الخطابي رحمه الله تعالى أنه قال بعد حكايته إن الحديث عند أهله ينقسم إلى الأقسام الثلاثة التي قدمنا ذكرها. الحسن إذن، ويقول الحديث عند أهله يعني بذلك أهل الحديث. ما عرف مخرجه واشتهر رجاله، قالوا عليه مدار أكثر الحديث، وهو الذي يقبله العلماء ويستعمل عامة الفقهاء. وروينا عن أبي عيسى الترمذي رحمه الله أنه يريد بالحسن أن لا يكون في إسناد ما يتهم بالكذب ولا يكون شاذا ويروى من غير وجه. وقال بعض المتأخرين الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل والحديث الحسن وأصلح للعمل به. قلت ما يقال ابن الصلاح كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل. إيه معنى كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل؟ يعني اعترض على التعريف ولا ما اعترض؟ لو كان كل تعريف دل على المعنى الذي يريده المعرف بس، فلماذا ابن الصلاح يعترض؟ قال كل هذا مستبهم يعني في إبهام، لم يوضح الحسن الاصطلاحي الذي يريده ابن الصلاح. لا يشفي الغريب، لسه في ظمأ، الإنسان تعبان، ما افتحش ابن الصلاح من هذه التعاريف. إذن هو معترض أو غير معترض؟
معترض.
قال وليس فيما ذكره، لو ما فهمناش من الكلام الأول فمن الكلام الثاني، وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح، وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمال، فتنقح لي واتضح أن الحديث الحسن قسمان. أين الكلام ده لم ينقل الشيخ طارق؟ لما جبناش إلا من قوله وقد أمعنت النظر؟ لماذا؟ أنا أسأل لماذا؟ لماذا لم يأتي الشيخ طارق إلا بقول وقد أمعنت النظر في ذلك؟ لماذا لم ينقل لنا من بعد قلت مباشرة كل هذا مستبهم لا يشفي الغليل وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح؟ إذا الصراح موافق؟ الصراح موافق لنا تعريف الترمذي والخطابي بغض النظر عن صحة انتقاده أو عدم صحة انتقاده، لكن هو انتقد، هو معترض، هو غير قابل، ويرى أن التعريفين تعريف الترمذي عندكم ده تعريف الخطاب والترمذي تمام، التعريف غير جامع. فلما يأتي الشيخ بارك الله فيه ويقول وهذا الذي أقوله هو الذي دل عليه صنيع أهل العلم، فإنهم لم يتعاملوا مع هذين التعريفين بميزان الترجيح، بل حملوا كل تعريف على نوع. فتعريف الترمذي حملوه على الحسن غير، تعريف الخطابي حملوه على الحسن ذاته، يعني سلموا. ثم أورك ابن الصلاح، ابن الصلاح الآن أمامنا تعامل بميزان الترجيح والاعتراض والانتقاد أم موافقا؟ قال قلت كل هذا مستلم لا يشفي الغلي وليس فيما ذكره الترمذي والخطابي ما يفصل الحسن من الصحيح الحسن من الصحيح وقد أمعنت النظر في ذلك والبحث جامعا. لما ريحش نفسه ابن الصلاح؟ الكلام خلاص واضح، جامع بين أطراف كلامه ملاحظا مواقع استعماله، فتنقح لي واتضح أن الحديث حسن قسمان. واضح؟ إذن هو لم يغلط بذلك. تمام. ثم ابن الصلاح اعترض او وافق، ابن الصلاح اعترض او وافق، سلم جدلا انه وافق. يقول العراقي وما ذكره المصنف من كون الحديث حسن على قسمين لاخر كلامي قد أخذ عليه فيه الشيخ تقي الدين في الاقتراح إجمالا، فقال بعد أن حكى كلامه وعليه فيه مؤاخذات ومناقشات. يعني دقيق العيد اعترض على من؟
على ابن الصلاح.
ما قالش لا، ده تعريفك واصطلاحك، ما اعترضش عليك، اعترض وقال عليه مؤاخذات ومناقشات. واضح؟ إذن هذا أيضا يرد. إذن ابن الصلاح معترض على الخطاب والترمذي، وجاء ابن الصلاح اعترض عليه ابن دقيق العيد، وابن الجوزي عرف الحسن بماذا؟ بقوله الحديث الذي فيه ضعف قريب محتمل والحديث الحسن، هذا قول ابن الجوزي. اعترض عليه أيضا ابن الصلاح في قول كل هذا مستلم لا يشفي الغليل. واضح؟ وجاء كذلك القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم وابن جماعة وقال بعد كلام ابن الصلاح قلت وفي كل هذه التعريفات نظر، قال قلت وفي كل هذه التعريفات نظر، أما الأول والثاني إلى آخر كلامه. واضح؟ وجاء أيضا العلامة الحسين بن عبد الله في الخلاصة بعد ذكر التعريفات السابقة قال أقول اعلم أن هذا المقام صعب مرتقاه وعقبة كؤودة، من استعلى ذروتها ثم انحدر منها وقف على أكثر اصطلاحات هذا الفن وعثر على جل أنواع بإذن الله تعالى، ولا يمكن الوقوف على الحق إلا بتحريك كلام يفصل بين الصحيح والسقيم والمعوج والمستقيم، فنحن نشرح الحدود على طريق يندفع عنها النظر ثم شرح الحدود. يبقى هذا أيضا اعتراض. تمام. وجاء أبو الفتح تقي الدين محمد بن علي بن أبي القشيري والمعروف بن دقيق العيد فذكر من الاقتراح فقال اللفظ الثاني حسن وفي تحقيق معناه الترابم، فذكر تعريف الخطابي ثم قال وهذه عبارة ليس فيها كبير تلخيص ولا هي أيضا على صناعة الحدود والتعريفات. ابن دقيق العيد بيعترض كذلك على تعريف من؟ الخطابي، على تعريف الخطابي. تمام. ثم قال فإن الصحيح أيضا قد عرف مخرجه لمين؟ ابن دقيق العيد يقول فإن الصحيح يعترض على قول الخطابي قد عرف مخرجه في الحسن، قال فإن الصحيح قد عرف مخرجه واشتهر الرجال فيدخل الصحيح في حد الحسن الحسن، ثم مضى في عرض وجهات نظري وأخذي وردي، فناقش تعريف الترمذي وعرج على تعريف ابن الجوزي فناقشه، ثم قال وذكر تعريف ابن الصحيح ثم قال وهذا كلام في مباحثات ومناقشات على بعض الألفاظ. واضح؟ ثم أبدأ وجهة نظر بما لا يتسع هنا المقام لذكر ذلك، ثم قال ولا يشفي الغليل في الوقت نفسه أو في الوقت نفسه، التعريف حتى بتاع ابن الصلاح لا يشفي الغليل. يبقى اعترض أو ما اعترضش؟ اعترض. تمام. أبو الفتح كذلك محمد بن محمد اليعمري تعقب على الترمذي والخطاب وابن الجوزي قال أما كلام الترمذي فقد اعترض عليه الإمام أبو عبد الله بن المواق بأنه لم يميز الصحيح من الحسن، فإنه ما من حديث صحيح إلا وشرط أن لا يكون شاذا وأن لا يكون في رجال متهم بالكذب، وقد اعترض غيره بغير هذا الاعتراض. الذهبي رحمه الله تعالى قال الحسن وفي تحرير معناه اضطراب، وسط تعريفات الخطاب والترمذي وابن الصلاح، وأورد عليه اعتراضات ومؤاخذات، ثم قال وقد قلت لك إن الحسن ما قصر سنده قليلا عن رتبة الصحيح، وسيظهر لك بأمثلة، ثم لا تطمع بأن للحسن قاعدة تندرج كل الأحاديث الحساب فيها، فأنا على إياس من ذلك، فكم من حديث تردد فيه الحفاظ، هل هو حسن أو ضعيف أو صحيح؟ بل الحافظ الواحد يتغير اجتهاده في الحديث الواحد، فيوما يصفه بالحسن ويوما يصفه بالصحة، ولربما استضعفه. وكم وكم باقي السخاوي وباقي الحافظ بن حجر وباقي بن دحية، كل هؤلاء اعترضوا على تعريف خطابي ترمذي بن الصلاح، واضح؟ فكيف يأتي فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا ويقول وهذا؟ فالواجب إبقاء كل اصطلاح على ما هو عليه وفهمه بحسب قائله ومراده منه، فإذا أطلق الترمذي الحسن يفهم على مراد الترمذي منه، وإذا أطلق الخطابي الحسن يفهم على مراده هو منه، ولا حاجة بنا إلى الترجيح في مثل ذلك، لأن القاعدة أنه لا مشاح في الاصطلاح ولا يلزم أحد باصطلاح غيره. تمام. من سبقك بهذا؟ شيخ طارق. هذه نقطة. النقطة الثانية، وهذا الذي أقوله هو الذي دل عليه صنيع أهل العلم. من تعني بأهل العلم هؤلاء؟ من هم؟ ثم إذا عيناهم أين صنيعهم؟ فإن كنت تقصد أهل العلم بمن ذكرت ابن الصلاح، يعني المتأخرين، ما أنت دللت بكلام ابن الصلاح. قال فإنهم لم يتعاملوا مع هذين التعريفين بميزان الترجيح، بل حملوا كل تعريف على نوعه، فتعريف الترمذي حملوه على الحسن لغيره، تعريف الخطابي حملوه على الحسن لذاته، تمام خلاص صحيح، حملوا ده على الحسن لغيره وده على الحسن لذاته مش قضية، لكن هل وافقوا في أن هذا تعريف الحسن لغيره وهذا تعريف الحسن لذاته؟ انظر إلى الإمام ابن الصلاح، قد أتيناك بكلام ابن الصلاح في قولي وهذا مستبهم لا يشفي الغليل، ولذلك ذهب فوضع اصطلاحا، وهذا الذي وضعه ما شفى غليل غيره كذلك أو غيره، فجاء فانتقد على ابن الصلاح كمن سمينا، واعترض على ذلك أيضا ابن دقيق العيد، واعترض على ذلك أيضا من ذكرناهم قبل قليل. إن شاء الله نكمل هذا في الدرس القادم، ولا بقي لا خلاص نأخذ الفقرة دي. يلا.
قال ابن الصلاح وقد أعنت النظر في ذلك والبحث جامعا بين أطراف كلامهم ملاحظا مواقع استعمالهم، فتنقح واتضح أن الحديث الحسن قسمان، أحدهما الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستور لم تتحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ فيما يرويه، ولا هو متهم بالكذب في الحديث، أي لم يظهر منه تعمد الكذب في الحديث ولا سبب آخر مفسر، ويكون متن الحديث مع ذلك قد عرف بأن روى من روي مثله أو نحوه من وجه آخر أو أكثر، حتى تبدا بمتابعة من تابع راويه على مثله أو بما له من شاهد، وهو ورود حديث آخر بنحوه، فخرج بذلك عن أن يكون شاذا ومنكرا. وكلام الترمذي على هذا القسم يتنزل. القسم الثاني
طيب. لا. 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 لا